هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا للفترة الصباحية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 6:09 ننصت معا لتلاوة لحزب من القرآن الكريم، وفي الساعة 6:29 موعدكم يتجدد مع حلقة جديدة من برنامج نور من القرآن. برنامج معالم النور يأتيكم في الساعة 6:42. تتابعون حلقة أخرى من برنامج 5 لسلامتك في الساعة 7:01. ونتصفح صفحة جديدة من صفحات التاريخ، وذلك في الساعة 7:09 من خلال حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ. في 8 موعدكم مع نشرة إخبارية مفصلة على مدى ربع ساعة، وبعد متابعة الأخبار وفي الساعة 8:15 موعدكم يتجدد مع حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في 8:34. في 8:46 موعدكم مع برنامج من فيض أهل المعرفة، وفي 9 نتابع مع النشرة خبرية مفصلة. إلى اللقاء بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الثامن من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به حتى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم.
ألق الطف أتينا يا شرف الكرار في يدنا راية عباس وأبي الأحرار
من ألق الطف أتينا يا شرف الكرار في يدنا راية عباس وأبي الأحرار
عاهدناك يا حورا لا لن تصبحي حيرا جينا من فرات العهد الجاري بالإبا والدار رايات الفدا صفت والأرواح قد رفت في أجسادنا جدران تحمي زينب الأبرار رسل الهيهات ورفض الذل ورفض العار فداك يا صائب للحق من شريانها الشاهد مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد
فداك يا صائب للحق من شريانها الشاهد
مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد
زينب
يا رجفة رعب في الأعداء
زينب
يا هزة أوصال الطلقاء
زينب
يا آخر عرق ينبض في صبر الأحياء
زينب
يا فاضحة الإرهابيين
زينب
يا مقبرة التكفيرين
زينب
سلمك إنا لأمان الغيرة والدين
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق
إنا حصنك زينب يا عزما بنا يلهب من عندي يمين الساق جددنا لك الميثاق لا نخشى أعادينا لو نفنا تمنينا لو تزرى إلى الزوار في ممشاهم الأحداق ورضاك الحلم وهيبتك أفق الآفاق تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي
تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي
بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي
قاوم
لا تنظر خلفك يا ابن الدار
قاوم
واضرب بيقينك في الأشرار كن درعا لأمانة حيدرة في الأخطار بدماك طواغيت الإرهاب من شطروا هامة داح الباب الحوراء لبرهان الغيرة
بان. أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا عن رب العالمين في سورة الحمد كما ذكرنا سابقا، وابتدأنا في حلقات سابقة عن بداية سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام في الآية 164، وهو رب كل شيء. الله رب كل شيء، رب السماوات، رب الأرض، رب ما تحويهما، كل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما كما في سورة الشعراء. أمير المؤمنين يقول من الجمادات والحيوانات، طبعا الإنسان رب الإنسان ورب كل شيء، من جمادات، من حيوانات، من كل شيء. الله كذلك هو المدبر، هو مدبر كل شيء، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أمرنا أمر الوجود بيده، أمر الوجود بيده، الخلق بيده، الأمر بيده، التدبير بيده، يعني حركة كل هذا الوجود مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. إذن هو الخالق وهو مدبر شؤون الخلق، مدبر شؤون الخلق. فيما يرتبط بهذه الآية في الحمد لله رب العالمين، كما ذكرنا سابقا، طبعا فقط قبل أن نذكر ما يرتبط بالآية، مسألة التدبير هنالك، يعني التدبير الآن مثلا حركة الشمس، حركة القمر، من قبيل افترضوا الآن مثلا حركة الماد، الجزر، الفصول الأربعة، حركة الدم، المياه، دورة المياه في الطبيعة وأمثال ذلك، هذا كله بتدبير الله سبحانه وتعالى. هذه جمادات، هذه الماء جماد لا يتحرك بإرادته، لا يمتلك إرادة، كل هذا التدبير، كل هذا هذه الحركة هي حركة الله سبحانه وتعالى. ما يرتبط بهذه الآية، بالآية الحمد لله رب العالمين، أولا كل الشكر ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى، الحمد لله. إذن الشكر لله، حتى عندما أشكر كما ذكرنا في الحلقة السابقة، حتى عندما أشكر المخلوق يجب أن ينصب ذهني أولا وبالذات إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي أغدق، هو الذي أنعم، الشكر لله والحمد لله. ثانيا نفهم من الحمد لله أن الله لا يجبر العباد، يعني الحمد إنما هو باختيار الإنسان، إذن حركة الإنسان هي حركة اختيارية. ثالثا كل عالم الوجود جميل، وتدبير كل الوجود هو خير ورحمة، هذا عندما نقول الحمد في كل شيء، في كل شيء، هذا المدح إلى كل هذا الجمال، كل هذا الكمال، إنما هو رحمة، كل شيء، كل شيء صدر عن الله وخلقه الله هو رحمة، إنما النقص كما يقول العلماء هو من الإنسان، ولكن ابتداء الرحمة وكل ما خلقه الله هو رحمة وبركة ولطف وخير. رابعا عندما نقول الحمد لله رب العالمين، يقولون دليل شكرنا هو ربوبية الله، يعني شيء مرتبط بشيء، عندما نقول الحمد لله رب العالمين إذن هو رب العالمين، هو ربنا، هو مالكنا، هو المدبر، هو المربي. طبعا أيضا هذا واضح أنه هذه التربية إنما جاءت وسوف ربما يشار إلى ذلك عن طريق الأنبياء، عن طريق الشرائع، عن طريق الأوصياء. التربية هنالك تربية بالواسطة كما يقولون. خامسا، أن ارتباط الله بالمخلوقات هو ارتباط دائم ومستمر، رب العالمين، مستمرة القضية، يعني ليست فيها وقت. يعني شوفوا، تارة يأتي الرسام ويرسم لوحة، يرسم لوحة، رسمها وانتهى الأمر، تركها، باعها، سرقت منه، هنالك صار فصل بين الرسام وبين اللوحة. لكن عندما يأتي المربي ويربي ويعلم، أو خصوصا التربية، بحث التربية، التعليم هم يفرق هذا الأمر. في بحث التربية المربي دائما هناك ارتباط بين الأب والأم مثلا وبين الأولاد، دائما مستمر، مو هي كلمة تقال ويترك الوالدين الأبناء، دائما هناك مواصلة. كذلك بالنسبة عندما نقول رب العالمين، هو ارتباط مستمر وتربية مستمرة بين الرب وبين عباده. سادسا، كل الوجود هو تحت التربية الإلهية، تحت الرحمة الإلهية، تحت الله سبحانه وتعالى، رب العالمين، لا يوجد استثناء، ماكو هنالك مثلا بلد معين، هنالك جهة معينة، هناك زمان معين، مكان معين، لا، مستمر الحالة وتشمل الجميع. وسابعا، أنه يمكن لكل الموجودات أن يستفيدوا من الهداية الإلهية. عندما يقول رب العالمين لم يستثني أحد، إذن لكل موجود يستطيع أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى، ويمكن له أن يكون مربوبا لله سبحانه وتعالى، يعني أنضوي وأشترك وأدخل ضمن الهداية الإلهية. فالإنسان إذا مختار في اختيار هدايته وارتباطه بالله سبحانه وتعالى. ثامنا، الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل قليل يربي عباده والبشر عن طريق الأنبياء، عن طريق الصالحين، لذلك أرسل الشرائع وأرسل الكتب السماوية، وارتبطت هذه التربية الإلهية بالأنبياء، يعني هي تربية بالواسطة، لأن الله سبحانه وتعالى مجرد وغيب، نحن نؤمن به، الذين يؤمنون بالغيب، كما في بداية سورة البقرة، وسوف نأتي إن شاء الله إلى هذه الآية، لكن عن طريق الأنبياء والأوصياء والمبعوثين واليوم العلماء والفقهاء والمراجع، نحن نرتبط ونتربى من خلال هؤلاء بالتربية الإلهية. أما بالنسبة إلى الحيوانات، وبالنسبة إلى النباتات، وبالنسبة إلى بقية الموجودات، فهنالك تربية تكوينية، يعني هنالك تربية تشريعية عن طريق الشرائع والأديان والأنبياء والكتب السماوية، والإنسان بإرادته باختياره يختار، إنا هديناه النجدين. وتارة هناك تربية تكوينية من قبيل هذه نمو النباتات والحيوانات والحركة وحركة الشمس والكواكب، وكل هذه الحركة إنما هي تدبير تكويني من قبل الله سبحانه وتعالى. وأظن النقطة الأخيرة، نعم النقطة الأخيرة، أنه المؤمنين في بداية الحركة، في بداية الطريق، يقولون الحمد لله رب العالمين. طيب في آخر الطريق ماذا يقولون؟ أيضا القرآن يقول وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني في نهاية الطريق أيضا الحمد لله رب العالمين، نبتدئ بالحمد ونختتم أيضا بالحمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا ولا غما إلا أذهبتا ولا عدوا إلا دفعتا ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم مع ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في لقاء متجدد مع برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم لاستكمال الحديث حول علم التأويل، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ونحن الآن في موضوع الحديث حول علوم القرآن وخصوصا حول قضية التأويل، وبعد ما تفضلتم به من إشارات وتوضيحات وشروحات حول موضوع التأويل، وهو في الواقع موضوع في غاية الحساسية والخطورة، وصلنا في اللقاء الماضي إلى طرح سؤال مؤداه: هل يستطيع أحد تأويل المتشابهات؟ وكان الجواب نعم بعد طرح البراهين والحجج الضاحدة في هذا المجال. الآن السؤال الآخر هو، وهو شيء بديهي يعني، من هم هؤلاء؟ طبعا القرآن الكريم تكفل بالرد عن هذا السؤال وأدنى السؤال السابق، لأن الآية تقول بشكل واضح تماما: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا تبقى قضية الراسخون في العلم كما سوف تطرح إن شاء الله. نعم، فنرجو التفضل بتوضيح الإجابة حول هذا الموضوع، من هم هؤلاء الذين يستطيعون تأويل القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كما أشرتم بأنه بعد معرفة الجواب على السؤال المتقدم في الحلقة السابقة، بقي أن نعرف من هم الذين يعرفون تأويل هذه الآيات المتشابهة. هذا الكلام أوقع المفسرين في خلاف، خصوصا في هذه الآية، ولذلك الكلام حول هذه النقطة يكاد أن يكون فيه جنبة تدخل في علوم القرآن وجنبة أوسع تدخل في تفسير القرآن الكريم، ولذلك أن المسألة وقعت في تفسير خصوص هذه الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وخصوص الكلام حول هذه الواو في والراسخون في العلم. هذا الكلام محط أنظار المفسرين، بين من يرى مثلا أن هذه الواو للتشريك، يعني معطوفة على ما قبلها
واو عاطفة،
بعدها
يعني
واو عاطفة، ما بعدها معطوف على ما قبلها، أو في أن هنا الواو جملة استئنافية ما بعدها واو الاستئناف، يعني جملة جديدة،
وبالتالي يكون والراسخون في العلم يقولون آمنا
به، مقطوعة عما قبلها يقول الكلام. هذا الكلام عند القديم من المفسرين القدماء إلى يومنا الخلاف لا زال موجود. مثلا يشير بعضهم إلى أن قدماء المفسرين كانوا يقولون بأن الواو هنا للتشريك، واو عاطفة، يعني أن ما بعدها معطوف على ما، يعني الله يعلم بالتأويل الآيات المتشابهة، وكذلك الراسخون في العلم يعلمون بذلك. وهذا هو المشهور في ألسنة المفسرين، خصوصا عند الطائفة الشيعية، عند المفسرين من الطائفة الشيعية، وبعض الشافعية أيضا يرون هذا الرأي. في مقابل هذا الرأي، الرأي الآخر الذي يرى بأن الواو هنا ليست للتشريك لمجموعة من الإشكالات التي تعترض المقام، وإنما هي واو استئنافية، جملة جديدة جاي تبدأ جملة جديدة. الله سبحانه وتعالى فقط وفقط هو الذي يعلم تأويل الآيات المتشابهة، أما الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل هذه الآيات المتشابهة، وإنما نتيجة لتسليمهم بالغيب وأنها آيات متشابهة لا يعلمونها، فهم يقولون آمنا به، كل من عند الله أو كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله نسلم به، بعد عرفنا أو لم نعرف نسلم بما عند الله سبحانه وتعالى.
هذا يجعلنا نعود مرة أخرى للإشكالات التي طرحتموها في اللقاء السابق.
نعم، هذا لها مساس، الإشكالات التي مرت هناك أيضا لها مساس بهذا المورد. هذا الكلام بعض الجماعة، خصوصا معظم الجماعة من الطائفة السنية يميلون إلى هذا الرأي، خصوصا أتباع أبو حنيفة يميلون إلى هذا الرأي، العلامة الطباطبائي أيضا من الذين يميلون إلى هذا الرأي، وكذلك الفخر الرازي يميلون إلى أن هذه الواو استئنافية وأن ما بعدها مقطوع ما قبلها. طبيعي هنا لابد من التنبيه إلى شيء سأنبه عليه إن شاء الله في ذيل الكلام، لكن الآن حتى لا تفوتني الفكرة، بأنه حينما ينفون هذا الكلام لا يفهم من ذلك أنه إذن لا يوجد أحد يفهم القرآن الكريم خصوصا في الآيات المتشابهة، يقولون نفس الآية لا تساعد. الذي يدعي بأنه الراسخون في العلم لا يكون شريك لله في معرفة تأويل الآيات، هنا في الوقت الذي يقول بأن الواو استئنافية وليست واو التشريك، لا ينفي أن هناك من يعرف تأويل الآيات ولكن بدليل آخر وليس بهذا الدليل. ولذلك نعم. نحن الآن نحن وهذه الآية التي هي محور البحث عند المفسرين وعند العلماء المختصين بعلوم القرآن.
نعم.
على هذا الأساس أردت أن أقول بأن هذه المسألة لها جنب ترتبط بعلوم القرآن باعتبار مسألة التأويل، لأنه نعم. من يعرف تأويل الآيات المتشابهة، حيث الكلام عن الآيات المتشابهة وتأويل الآيات المتشابهة فقط مصادق والأفراد الذين يعرفون هذا التأويل، فبالتالي بهذه الجنبة تكون جنبة داخلة في علوم القرآن. أما في خصوص بيان مفردات الآية، مدلولات الآية في أنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا جنبة تفسيري.
تفسيري، نعم، بعد تفسيري.
نعم، بعد تفسيري للآية.
نعم.
إذا تبين هذا الكلام له أصل الخلاف في المسألة بين الجماعتين، طبيعي تقريبا لا يوجد مشكلة في خصوص المسألة، وإنما مشكلة في بيان الآية نفسها. قلت بأنه لا أحد ينكر بأن الآيات المتشابهة هناك، وخصوصا عندما ذكرنا في الحلقة السابقة في المعضد والمؤيد الثالث بأن السيرة العامة للمسلمين يقومون بعملية تفسير القرآن.
نعم.
ولا أحد ينكر يقول بأنه لا أحد يعرف تأويل الآيات المتشابهة، فدليل أن هذا الخلاف ما يلقي بظلاله على أن الآيات المتشابهة لا يعرف تأويلها أحد.
ولكن هذا أيضا معذرة.
نعم.
ولكن هذا أيضا لا يعني أن هؤلاء يعرفون على وجه الدقة تأويل هذه الآيات.
المهم بمقدار ما يعرفون،
هم يخوضون في الحديث.
ونحن قلنا سابقا بأن نعم. هناك أهل الظاهر من يأخذ بهذا الظاهر.
نعم.
وهناك أهل التمحيص والتدقيق والنظر من يأخذ به يتعمق في الآية، يذهب إلى واقعها إذا صح التعبير بحثا عن مصداقها.
هنا أصبح تفسير وليس تأويل.
لا، التأويل بالمعنى الذي ذكرنا أحد المعاني، التأويل نعم. الذي ذكرنا بأحد المعاني هذا يكون.
نعم.
أريد أقول بأن الخلاف هنا ما ينفي أو ما يثبت لنا أن هذا الخلاف أيضا منجر بحيث أنهم واقعا المسلمون، إذن هذا ينكر كلامك المتقدم، لأن أنا في الكلام المتقدم في الحلقة السابقة
نعم.
ذكرت في التعديد الأخير والتأييد الأخير بأن السيرة العامة للمسلم أنهم يفسرون القرآن.
نعم.
وفي الوقت نفسه جئت هنا قلت هناك من يقول بأن ما بعد الواو يكون معطوف على ما قبله، وما وبعضهم يقول لا ليس معطوفا، فمن يقول أنه ليس معطوفا يعني يكون فقط الله هو الذي يعلم التأويل. نعم. فأكو تهافت بين كلام السابق واللاحق. نعم. أقول لا يوجد تهافت، هنا الكلام في الاختلاف في خصوص الآية، وإنما بقية المسلمين بأدلة أخرى يثبتون المعنى المطلوب. الآن نحن وهذه الآية، هل أن الواو في هذه الآية للتشريك، أو أن هذه يعني بواو عاطفة؟
نعم.
أو أن لا، هذه الواو استئنافية والجملة ما بعدها جملة جديدة مقطوعة أما قبلها.
نعم.
جماعة قلنا قالوا بأن الواو هنا للتشريك، ودليلهم في هاي الدعوة أن الواو للتشريك، طبعا كل دعوين كل يدعي بأدلة، حتى الدعو روايات وآيات على هذا الأمر، وإن كانت الروايات ضعيفة وإن كانت الآيات يمكن التصرف في دلالتها، على كل حال كل يستظهر ما يراه. القائلين بأن الواو هنا عاطفة وللتشريك، هؤلاء يقولون لمناسبات الحكم والموضوع، يعني على حد تعبيرهم للتناسب بين ما بعد الواو وبين ما قبل الواو. نجد أنه عندما نقول في قوله تعالى الراسخون في العلم، خب هذا إشارة إلى أنهم راسخون في العلم، إشارة إلى رسوخهم في العلم، يعني أنهم في مجال العلم، يعني علم بالتأويل. فهناك القول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم لثباتهم في العلم يعلمون هذا التأويل، لأنه وصف هذا العلم الذي وصفوا به رسوخهم في العلم، وصف يتناسب مع العلم بالتأويل، هم تمسكوا بأن الواو عاطفة. إلا أن الآخرين الذين يرون بأن هذه الواو ليست واو عاطفة، واو استئناف، وخصوصا الفخر الرازي تصدى بمجموعة
أو العلامة الطباطبائي مثلا،
أو العلامة الطباطبائي كذلك مثلا، افترض الفخر الرازي بعض الإشكالات التي سجلها على القائلين بأن الواو واو عاطفة أو واو تشريك مثلا، سج مجموعة اعتراضات، اخترنا بعض الاعتراضات منها. يقول بأن القول بالتشريك يعني الواو عاطفة يلزم منه تساوي العلماء مع الله، لأنه بقولنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني من حيث هذه الخصوصية ومن حيث هذه المرتبة، يعني في خصوص هذه الجهة، جهة العلم، راح يكون هذا الراسخ في العلم مع الله سبحانه وتعالى في مرتبة واحدة، والله سبحانه وتعالى يقول وليس كمثله شيء.
ليس شرطا يعني،
ليس شرطا،
حجة واهية،
واهية، ولذلك دفعها بأدنى توجه خصوصا لآيات القرآن الكريم. طبعا أجابوا بإجابات متعددة، اخترنا بعض إجاباتهم بأنه الذي أنت تتصور في رفعتهم طبيعي أنها مرتبة رفيعة، لأنه أن تجعلهم في مرتبة الله سبحانه وتعالى في العلم، أولا لا تعطيهم علم الله سبحانه، علمهم من الله وليس علمهم من ذاتهم. غاية الأمر أنه إشارة إلى شرف العلم، شرف العلم هو الذي رفعهم إلى هذه المنزلة تماما، كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، كلهم في مرتبة واحدة. مرتبة العلم هي التي رفعت بالعلماء. أيضا سجل اعتراض آخر على القائلين بأن الواو للتشريك أو واو العاطفة، راح يكون هكذا: إذا قلتم بأنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. شنو موقع آية آمنا به؟ لأنه لا معنى بعد يقولون آمنا به، لأنه إذا اعتبرناه والراسخون في قولنا والراسخون في العلم عطفا على إلا الله، بعد لا معنى،
لا تصح لأن تكون جملة استئنافية مثلا،
جملة استئنافية آمنا به لا معنى، لأنهم يعلمون التأويل إلا الله ومعطوف عليها والراسخون في العلم آمنا به، بعد لا موقع لها هذه الجملة. يكون أجابوا بأنه أن هذه الجملة كما أشاروا بأنها جملة حالية في محل نصب حال توضيحي عن الراسخين، الراسخون في العلم يقولون آمنا بآمنا بالله أو آمنا به، هذه تكون توضيحية عن الراسخون. شنو الفائدة من هذا الحال؟
يعني
حال بالتالي حال، جملة حالية
إلينا آمنا به،
إيه نعم فراح تكون هذه الجملة جملة حالية. كونها جملة حالية شنو الفائدة، شنو الغرض؟ يعني أكو غرض بحيث تذكر هذه التأثير التوضيحي أو الحالة التوضيحي؟ يقول أن الغرض أن المتشابه متشابه على كل من العالم والجهل، ماكو فرق بين الآية، متشابهة للعالم والجهل، غير أن العالم يفضل على الجاهل بعلمه، لأنه عالم
يعرفها يعني،
لأنه بعلمه يعرفها. ما هي في نفسها في ذاتها آية متشابهة. قياس الآية بالنسبة إلى العالم والجاهل واحدة، أما قياس العالم والجاهل بالنسبة للآية المتشابهة يختلف. هذا يكون بعلمه وعلمه بمقام حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث أنه يعلم أنه يجعل الآيات المتشابهة في موضع، ولذلك يتأمل ويتعمق فيها.
نعم أحسنتم، شكرا لكم، وحتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
عراق الرافدين. عراق الرافدين يأتيكم يوم السبت من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الاثنين في الساعة 53 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 و22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 00-98-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-78-40-50. عراق الرافدين.